أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة الثانية التي الصورة الثالثة التي انتهى إليها الكلام هي ما إذا كان الخصم جاحدا أو ممتنعا مماطلا، الحقنا المماطل بالجاحد، وكانت له وكان للمدعي بينة تثبت عند الحاكم وأمكنه الوصول إلى الحاكم، كان بإمكانه أن يصل إلى حقه عن طريق الحاكم الشرعي، فهل يجوز له التقاض أو لا يجوز له التقاض؟ الأكثر من علمائنا رضوان الله عليهم ذهبوا إلى الجواز في هذه الصورة، حتى إذا كان متمكن من الوصول إلى حقه عن طريق الترافع، فضلا عن الصورة الثانية لأن الناقد المتيقن من الأدلة التي لا يمكن فيها الترافع والوصول إلى حقه، مع ذلك في هذه الصورة قالوا بالجواز الأكثر، والمعروف هو القول بالجواز. نعم، خالف المحقق رضوان الله عليه النافع ذات الشرايع، خالف وذهب إلى عدم الجواز في هذه الصورة، وحكم بلزوم الرجوع إلى الحاكم وأخذ الحق عن طريقه، وهذا عدم الجواز هو المحكي عن جماعة آخرين منهم تلميذه صاحب كتاب كشف الرموز الفاضل الآبي، وكذلك فخر المحققين ابن العلامة ابن حكي عنه القول بعدم الجواز في هذه الصورة. استدل لقول الأكثر للقول الأول لإطلاق بعض النصوص الواردة في الباب، وأن مقتضى إطلاقه هو جواز المقاطفة حتى مع إمكان الترافع للحاكم الشرعي، فضلا عن صورة عدم إمكان الترافع. منها معتبرة أبي بكر الحضرمي المتقدمة، قرأناها في الدرس السابق على ما أتذكر، قال: قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها يجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان اخذ منه بقدر حقي، قال: نعم. مقتضى اطلاقه هو جواز التقاط في صورة الجحود مطلقا، سواء كان قادر على الترافع وقادر على الوصول الى حقه عن طريق الحاكم الشرعي او لم يكن قادرا على ذلك، مقتضى اطلاقه. فنريد نقول بأن هذا الإطلاق إطلاق من جهة إطلاق لفظي، لا إطلاق ولو كان من جهة ترك الاستفصال في مقام الجواب. كثير من الإطلاقات تثبت في الأدلة بواسطة ماذا؟ بواسطة التمسك بترك الاستفصال في مقام الجواب، يعني عندما يكون السؤال يحتمل أمرين والإمام عليه السلام لا يفصل بينهما في مقام الجواب، وإنما يجيب على الإطلاق بلا تفصيل، ترك الاستفصال في مقام الجواب من قبل الإمام يكون دليل على ماذا؟ على العموم والإطلاق، بمعنى أن الجواب يشمل كل الاحتمالين الموجودين في ماذا؟ في السؤال. وهذا سهل، هذا السؤال سؤال عام، شق وأخذ حقي جحده، فهل يجوز لي أن أقتط منه؟ وهذا يحتمل أنه ماذا؟ يتمكن من الترافع إلى الحاكم والوصول إلى حقه حق عن طريق الحاكم، ويحتمل أنه لا يتمكن من شنو؟ من الترافع. لا يوجد شيء وقرينة في السؤال تعين أحد الفرضين حتى يكون الجواب مختص بذلك الفارق، فالإمام عندما يترك الاستغفار في مقام الجواب هذا دليل على الإطلاق والعموم كما يقولون، ويمكن التمسك بهذا الإطلاق في محل الكلام. ونحو هذا رواية جميل لابن دراج المتقدمة لابن أبي أضعف السندي ستكون مؤيدة أيضا في نفس المضمون، ويفهم بترك الاستفصال أيضا يمكن تعميم الحكم وهو جواز المقاطعة لصورتي التمكن من الترافع إلى الحاكم الشرعي وصورة عدم التمكن. ولعل غيرها أيضا من الروايات يمكن العثور عليه من هذا القبيل. هذا هو دليل عمدة أدلة القول الأول هو هذا. تشكل في هذا الاستدلال في هذا الدليل، تشكل أولا بمنع أو التوقف من إطلاقها بمحل الكلام، أنه قد يقال بأنه ليس فيها إطلاق تشمل في محل الكلام باعتبار أنها واردة مورد الغالب، والغالب هو ماذا؟ هو عدم التمكن من الترافع على الحاكم الشرعي. الغالب هو هذا باعتبار أن الزمان زمان تقية، وفي زمان التقية من الصعب جدا خصوصا في ذلك الزمان الذي مطلب فيه القضاة وأمر الناس بالرجوع إليهم أن يترافع شخص علما إلى الحاكم الشرعي الواجد علما للشرائط. فالغالب هو ماذا؟ الغالب هو صورة عدم التمكن من الترافع إلى الحاكم الشرعي واستنقاذ الحق عن ماذا؟ عن طريقه. ولا مجرد أن كان الترافع ميت وحده، لابد أن يترتب على الترافع على تقدير ثبوت الحق ماذا؟ الوصول إلى حقه. وهذا غير متيسر في ذاك الزمان للحاكم الشرعي، لأنه ليس له سلطة، ليس مبسوط اليد حتى يجبر الطرف الآخر على دفع المال من إلى هذا. إذن الغالب هو ماذا؟ هو عدم التمكن من الترافع إلى الحاكم الشرعي، والروايات منزلة على هذا الغالب، ولذا يشكك في وجود إطلاق فيها يشمل صورة ماذا؟ التمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي الذي هو محل الكلام. واضح. فتنزل منزلة الغالب، والغالب فيها هو عدم التمكن، فتختلف الصورة الثانية وليس فيها إطلاق، يجعلها شاملة للصورة الثالثة التي هي محل الكلام. هذا الاستشكال يمكن دفعه بأن الغلبة في الخارج لا تمنع من ماذا؟ لا تمنع من انعقاد الإطلاق إذا تمت مقدماته، متمنع هذا الشيء ثابت في علم الأصول من أن الغلبة الخارجية والتعارف الخارجي لا يمنع من انعقاد ماذا؟ من انعقاد الإطلاق إذا تمت مقدماته في الدليل. فغاية الأمر مقدمات الإطلاق في الدليل كما قلنا ليس هذا إطلاقا لفظيا، وإنما هو إطلاق ماذا؟ إطلاقا ناشئ من ترك الاستفصال في مقام الجواب. هذا كان في المقام. أفضل أن الغالب هو صورة ماذا؟ عدم التمكن من الترافع، هذا هو الغالب. لكن الإطلاق في الرواية تام. ليش؟ لأن غلبة هذا لا تعني عدم احتمال التمكن من ماذا؟ من مراجعة الحاكم الشرعي. يبقى احتمال ثابت وموجود، يبقى احتمال التمكن من مراجعة الحاكم الشرعي موجود، ولو لأجل الاستئذان منه، أخذ الإذن منه في ماذا؟ في المقاطعة، باعتبار أن ذاك جاحد وممتنع والحاكم الشرعي ولي الممتنع. بهذا المقدار هذا محتمل، يعني عندما يسأل يطرح هذا السؤال بأنه شخص غصب حقي لحدد بيني، فهل يجي لي أن أقتص منه؟ ويحتمل أن هذا متمكن من ماذا؟ من مراجعة الحاكم الشرعي، ولو بمقدار أخذ الاستئذان، مو بمقدار إقامة مراقبة ودعوة وجلب الخصم إلى المحاكمة وفرض الحكم عليه وأخذ منه بالقوة، لا مو بهذا المستوى، لكن بمستوى أخذ الإذن من الحاكم الشرعي، هذا شيء محتمل. ولذا ترك الاستفصال يبقى على حاله وهو ينتج الإطلاق، ولا يضر به كون المتعارض خارجا هو عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي أو التراف على الحاكم الشرعي. يؤيد هذا الجواب رواية لإسحاق بن إبراهيم، لكنها غير تامة سندان، وهي الرواية الثامنة في الباب نفسه. يقول يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الطفاق عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن زيار عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك، السند ينتهي بإسحاق بن إبراهيم. ماذا يقول إسحاق؟ يقول أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، معنى واضح أعطاه مال ليصرفه في الخيرات، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به. ويفهم من الرواية، وإن كان مصرح لي بأنه ذاك أخذ المال، ما أمكن صرفه في مورد الذي أمر بصرفه فيه، فأخذه، أخذ المال. وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، له يعني لذاك الآخذ للمال على هذا الشخص السائل عليه مال بقدر هذا المال، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي، هل يجوز لي أن أقبض مالي، أن أقل هذا مكان ذاته، أو أرده عليه، أو لا يجب علي ماذا هذا المال الذي عندي له، لا بد من رجاعه شنو إليه، هل يجوز المقاصة أو لا تجوز المقاصة، هذا السؤال. هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ هذا حسب نقل الشيخ صاحب الوكالة في المصدر في التهذيب وغير التهذيب، لما ينقل عن التهذيب العبارة مو بهذا الشكل، مقتطعة وعبارة محذوفة أو كلمة محذوفة، وهي قوله هل لي أن أقبض مالي أو أرده عليه وأقتضيه. هذا أقتضيه ما موجود فيه ما ينقله الشيخ صاحب الوكالة، وأقتضيه. الاقتضاء ظاهر في ماذا؟ في إمكان الوصول إلى المال عن طريق الحاكم الشرعي، وكأن الرواية تفترض إمكان الوصول إلى الحاكم الشرعي. بالرغم من هذا الإمام قال له نعم، يعني يجي لك ماذا؟ المقاصة. لا، أقتضيه يعني أحاكمه، أرجع إلى القضاء وأحكمه بحكم القاضي وبحكم القضاء. اقتضيت تكاد تكون ظاهرة ظهور واضح في ماذا؟ في التمكن من الوصول عن طريق القضاء للحق، الحق عن طريق ماذا؟ عن طريق القضاء. اقتضيه يعني احكمه واصل الى مالي عن طريق ماذا؟ عن طريق القضاء. فتكون ظاهرة في هذا، فتكون نص في ماذا؟ في محل الكلام، لكن الرواية ضعيفة سندا. عبد الله بن محمد بن عيسى، عبد الله بن محمد بن عيسى هو المعروف ببنان، اللي هو أخ لأحمد بن محمد بن عيسى، ولم تثبت وثاقته. وكذلك إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم ضعيف، فما خطر ضعيف أو مجهول، ما خطر ضعيف، لكن النتيجة أيضا هناك مشكلة سندية من جهة إسحاق بن إبراهيم. هذا الإشكال الأول مع دفع. الإشكال الثاني في التمسك بإطلاق النصوص لمحل الكلام بالصورة الثالثة، هو هذا الإشكال المطروح في نصوص هذا الباب، وهو أنه من الممكن أن يكون جواب الإمام عليه السلام بنعم عندما يسأل هل يجوز لي أن أقتص منه، أن أخذ هذا المال بدل المال بدل الدين، فالإمام يجيب بنعم. هنا يطرح طرح احتمال بأن قول الإمام عليه السلام جواب الإمام بنعم هذا ليس من باب بيان الحكم الشرعي المسألة، وإنما هو إذن خاص من قبل الإمام في جواز ماذا؟ في جواز التقاعد. إذن خاص من قبل الإمام، ولا إشكال ولا خلاف في ماذا؟ في جواز التقاعد مع الإذن شنو؟ الخاص من قبل الإمام بلا إشكال. الكلام ليس في هذا، لا إشكال في جوازه، وإنما الكلام في ماذا؟ في جوازه مع عدم هذا الإذن الخاص، لجوازه شرعا بحسب الأحكام الشرعية مو باعتبار الإذن الخاص، هذا محل كلامنا. فإذا حملنا الروايات على الإذن الخاص هي لا تنفع في مقام إثبات الجواز مع عدم الإذن الخاص كما هو المفروض في محل الكلام. هذا الاستشكال يمكن أيضا دفعه لأنه خلاف الظاهر، احتمال موجود احتمال لكنه خلاف الظاهر، لأن الظاهر من السؤال هو السؤال عن حكم المسألة شرعا، ما هو حكم المسألة شرعا. هذا جحدني مالي، جحدني ديني، ووقع لي مال له، عندي مال له، فهل يجوز أن أخذ هذا المال بدل ذاك أو لا؟ ظاهر السؤال هو أنه يسأل ماذا؟ عن حكم المسألة شرعا. فالجواب أيضا يكون جواب عن حكم المسألة شرعا، لأنه إذن خاص يصدر من خصوص الإمام عليه السلام بخصوص هذا السائل. ولذا لم يفهم أحد من الفقهاء من هذه الرواية اختصاص ماذا؟ اختصاص الجواز بالسائل فقط. لو كان إذن خاصا لاختص بالسائل، اختص بالسائل. قد يتعدى إلى غير بلغة الخصوصية وأمثاله، بس النتيجة هو الجواب يختص بماذا؟ بالسائل، ويكون إذنا خاصا للسائل ولمن يشبهه في الظروف التي هو عليها. لكنه لم يفهم أحد منها ذلك، وإنما فهموا منه الجواز شرعا. لماذا؟ لأن السؤال عن الحكم الشرعي والجواب أيضا يكون عن الحكم الشرعي، فاحتمالا يكون إذن خاص هذا بعيد جدا عن ظاهر الرواية. هذه أدلة القول الأول وهو المعروف، وتبين أنه لا بأس بالتمسك بإطلاق بعض النصوص لإثبات جواز المقاصة في الصورة الثالثة. القول الآخر النادر غير المعروف الذي اختار المحقق في النافع استدل له بالأصل. أولا الأصل كما تقدم سابقا الأصل عدم جواز المقاصة، مستوى القاعدة كما قلنا هو شنو؟ هو عدم جواز التقاعد كما بينا سابقا. واستدل له أيضا بأن الحاكم يقوم مقام المالك، فمع عدم التمكن من أخذ الإذن من المالك لا بد من أخذ الإذن من الحاكم، لأنه ينزل منزلته ويقوم مقامه، فلا بد من أخذ الإذن من الحاكم. وهذه النتيجة شنو؟ أنه لا يجوز التقاط على نحو الاستقلال كما هو محل البحث ومحل الكلام. نتكلم عن أن هذا الشخص يجوز له أن يستقل بالمقاصة أو لا، هذا يقول لا، لأنه ماذا؟ لأن الحاكم يقوم مقام المالك فلا بد من أخذ إذنه. هذان الدليلان الأصل وهذا الدليل واضح بأنه لا يتمان ولا يصل تصل النوبة إليهما مع وجود الدليل الاجتهاد الصحيح الظاهر في ماذا؟ في جواز التقاط. لن نوبة تصل إلى الأصل، ولن نوبة تصل المنع إلى كون الحاكم منزل منزلة الشنو؟ منزلة المالك. هذا دليل يدل على ماذا؟ على جواز التقاط، وأن الحكم الشرعي الأول في هذه المسألة هو جواز ماذا؟ هو جواز التقاط. وبعبارة أخرى أنه مع وجود الدليل على جواز التقاط يكون ذلك إذنا من قبل الشارع بالتقاط، ومع إذن الشارع بالتقاط لا نحتاج إلى أخذ الإذن من ماذا؟ من غيره. أما الصورة الرابعة بالناحية شنو هي كانت؟ الصورة الرابعة هي صورة المماطلة، هذا تبين حكمها مما تقدم. صورة المماطلة مع عدم التمكن من التراطع للحاكم الشرعي لا ينبغي الإشكال في ماذا؟ في جواز التقاعد. مع عدم التمكن، لما ذكر في الطورة الثانية، ومع التمكن من الوصول للحاكم الشرعي أيضا الظاهر جواز التقاط باعتبار ماذا؟ باعتبار أن إما أن نستفيد ذلك من نفس الروايات بأن يدعى بأن بعض الروايات فيها من الإطلاق ما يشمل ماذا؟ ما يشمل الجاحد، وما يشمل ماذا؟ وما يشمل المماطل، هذا إطلاق من الناحية، وبها إطلاق يشمل ماذا؟ إمكان الترافع إلى الحاكم، عدم إمكان الترافع إلى الحاكم الشرعي، وإمكان الترافع إلى الحاكم الشرعي، فحينئذ يستدل بهذه الأدلة. وإما يعني معظم الروايات فيها عبارة الجحود، أكو بعض الروايات ليس فيها عبارة الجحود، فيمكن التمسك بإطلاق تلك الروايات. وإما أن يقال لا، أنه يمكن التعدي إلى المماطل لما أشرنا إليه من أن الفقهاء التزموا بأنهما يتساويان في ماذا؟ في الحكم الجاحد والممتنع، في الحكم فحكمهما واحد من هذه الجهة. فإذا ثبت الجاحد بأنه هذا يجوز السقاط منه لأنه جحد المال وأنكر المال، فكذلك ماذا؟ المماطل. وسر هذا التعدي لو فرضنا أن الأدلة تقتضي الجاحد ولم يمكن العثور على إطلاق في إحدى الروايات يشمل المماطل، سره هو هذا إلغاء الخصوصية الجزم بعدم الفارق، لأن يعني المسألة مسألة ماذا؟ مسألة وصول صاحب المال إلى حقه، وصول صاحب المال إلى حقه. فأي فرق بين هذا الشخص الذي أخذ هذا المال وجحده، أو أخذ هذا المال وأقر به لكنه شنو؟ لكنه امتنع من أداء هذا الحق. على كل حال هذا يصل إلى بد أن يصل إلى حقه عن طريق ماذا؟ عن طريق المقاطعة. إذا دل دليل على جواز المقاطعة بالنسبة إلى الجاحد كما هو كذلك يمكن التعدي إلى المماطل لاعتبار عدم احتمال الفارق، عدم الخصوصية، أي فرق بينهما؟ هذا 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 يمتنع من أداء الحق، هذا يمتنع من أداء الحق، هذا من هذا جاحد، هذا شنو؟ هذا مقاطع، أي فرق بينهما؟ المزيد الحق سوف يذهب على ماذا؟ على صاحبه. فإذا جوزنا للجاحد أن يختار يمكن التعدي من إلى المماطل في ماذا؟ في أنه يجوز له أيضا ماذا؟ أن يختار. الصورة الأخيرة وهي الصورة الخامسة أو الرابعة، وإنها إذا ألحقنا المماطل بالصورتين الثالثة والرابعة، الصورة الخامسة هو ما إذا كان الامتناع بحق. هذا يقول أنا أطلب فلان كذا مقدار من المال، ذاك فلان الشخص الآخر الخاصم هو ينكر ذلك، ينكر أن تكون ذمته مجهولة لهذا، ينكر ذلك بحق، ينكره مو أنه ينكره إدعاءً، لا ينكره بحق، إما باعتبار نسيانة أو باعتبار أنه يعتقد أنه أدى هذا الدين، فإذا ليس في ذمته شيء لهذا فهو ينكره بحق، ينكره بحق. في هذه الصورة هل يجوز المقاطعة أو لا تجوز المقاطعة؟ قد يقال هنا بجواز التقاط في هذه الصورة، وذلك لإطلاق بعض الروايات، والمقصود بهذه الرواية هذا البعض هو رواية البغباق، هي الحديث الثاني في الباب، أن شهابا ما راه في رجل، هذا البغباق يقول أبو العباس عبد الملك، أن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم، ذهب له بألف درهم، يعني ذهب بألف درهم له كما فسرناه، واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف التي أخذ منك، فهذا شهاب، فدخل على أبي عبد الله وجوز له أن يأخذ هذا دلها. الإطلاق اللي يتمسك به بحيث يستدل هذه الرواية على جواز التقاط في الصورة الخامسة من جهة قوله ذهب له بألف درهم، لدعوى أن الذهب هذه ما تختص بالجحود والامتناع بل تشمل حتى الامتناع بحقين. يعني بالنتيجة يضبط أن ذاك ذهب له بألف شنو؟ بألف درهم. ما يمنع افتراض الامتناع بحق، ما يمنع من صدق هذا التعبير ذهب له بألف حقين، له ذهب له بألف درهم. يعني ذهب له بألف درهم، يعتقد أنه دين وطلبه ما نديه، يعني ذهب له بألف ماذا؟ بألف درهم. يدعى بأن هذه الرواية مطلقة، ومقتضى إطلاقها هو إمكان التمسك بها في الصورة الخامسة أيضا، مضافا إلى صورة الجحود وصورة مثلا المماطلة. ذهب إليه، ذهب له بألف ماذا؟ بألف درهم. هذا يصدق في محل الكلام، فتكون دليل على جواز الثقافة في محل الكلام. أقول قد يؤيد هذا ويجعل قرينة على مثلا هذه الدعوة هو الإيداع، أن الرواية تقول واستودعه بعد ذلك ألف درهم. قد يقال بأن هذا لا يناسب الجحود والامتناع بظل من دون حقين، لأن الجاحد للمال لا يستودع الشخص المجحود ماله مقدار خصوص مقدار مساوي، ألف درهم ألف درهم مساوي أيما للمال. أو الممتنع من الأداء، المقر الممتنع من الأداء عادة لا يستودع مالا مساويا في المقدار والجنس المال عند هذا الشخص الذي هو امتنع من أداء ماذا؟ من أداء حقه. فقد تجعل هذه القرينة على ماذا؟ على أن المقصود في المقام ليس هو الجحود والامتناع لا بحق، المقصود هو هذه الحالة، حالة الامتناع ماذا؟ هذا ممتنع بحق ويعتقد أنه ذمته ليس مشغولة لهذا، فما يكون معنى من الافتراض أنه يستودعه مال مساوي علما لهذا المال. قد تجعل هذه القرينة مؤيدة لذلك، لكن الظاهر أن هذه القرينة غير تامة، هذه القرينة الأخيرة غير تامة، ولهذا لأن هناك من الروايات ما يجمع بين الأمرين، ما يجمع بين الجحود وبين شنو؟ وبين الوديعة، يجمع بين الجحود وبين الوديعة، وهذا موجود في الحديث الحادي عشر من هذا الباب، وهي رواية صحيحة معاوية بن عمار. شوف الرواية، يقول قال قلت له الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني ثم يستودعني مالا، فجمع بين الجحود وبين ماذا؟ وبين الوديعة. ما كم معنى من افتراض أن هذا جحود وهذا شنو هذا ويستودع هذا المال بالنسبة له. وأما أصل الدعوة، دعوة شمول صحيحة البقباق لمحل الكلام بدعوى أن ذهب له بألف درهم، هذا ما يختص بالجحود والمماطلة، بل يشمل حتى ما إذا امتنع بحقين. هذه الدعوة انصافا غير واضحة، لأنه عرفا يفهم من ذهب بحقه يعني أنه مو أنه أخذه بحقا وامتنع من أدائه بحق، الذي يفهم من ذلك من الآخر من الذهب بالمال يفهم من الاعتداء والأخذ لا بحق، اشتراط شمول للأخذ بحق بحيث يقال ذهب بمالي، هذا قد يشكك فيه، يعني يمكن أن يعني يمكن التشكيك في ماذا فيه على نحو المستند إلى هذا الظهور لإثبات جواز المقاطة في هذه الصورة ماذا؟ هذه الصورة الخامسة. هناك تشكيك في هذا، في شمول العبارة للامتناع بحقين، وإن كان قد حرفية النص والجمود على النص من الناحية اللغوية قد يساعد على ذلك، لكن عرفا هذا غير مقبول. ومع هذا التشريح إن من الصعب الاستدلال بهذه الرواية على جواز التقاص في هذه الصورة الخامسة، وعليه مشكل إثبات جواز التقاص في هذه الصورة، لأن يعني كل الروايات الأخرى تعبير الموجود بها هذا الجحود، وما يفهم من الجحود أو إذا كل شيء نتعدى ثبت المماطلة، يعني الامتناع لا بحقين، أما الامتناع بحق تجويز التقاط خصوصا مع إمكان الترافع، مع إمكان الترافع إلى الحاكم الشرعي والوصول إلى الحق عن طريق الحاكم الشرعي مشكل جدا مشكل. نعم في صورة عدم إمكان الترافع إلى الحاكم الشرعي، المتعين في المقام هو الرجوع إليه أهل العلم، هم إذا يصل إلى حق عن طريق الحاكم الشرعي، لكنه يتعين عليه الرجوع إلى الحاكم الشرعي لأخذ الإذن منه في المقاصة، أما أن ينفرد هو بنفسه مستقلاً بلا إذن من الحاكم وبلا ترافع ينفرد في المقاصة، هذا يعني ليس عليه دليل واضح. هذا بالنسبة إلى هذه الصورة الخامسة. الآن نرجع إلى المسألة، كانت رقمها 54. مسألة 54 نقول: إذا كان مال شخص في يد غيره أخذه منه بدون إذنه، هذا مناظر إلى ماذا؟ إلى جواز الانتزاع فيما إذا كان المال شنو؟ مالا شخصيا، يعني عينا لا دينا، بقرينة قوله مباشرة، وأما إذا كان دينا إذن هو سابقا يتكلم عن ماذا؟ عن المال الشخصي، يعني العين من جهة ماذا؟ جواز شنو؟ جواز الانتزاع وجواز الأخذ، إنها مو مقاطعة، جواز الانتزاع. يقول: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه، بدون إذن المال، بدون إذن ذاك الشخص. وأما إذا كان دينا في ذمته، فإن كان المدعى عليه خصم معترفا بذلك وباذلا له للصورة الأولى من الصور المتقدمة، فلا يجوز له أخذه من ماله بدون شنو؟ بدون إذن، لا يجوز له، هذا معترف وماذا؟ وباذل، هو يروح يأخذ منه بدون إذن، هذا تصرف لا يكون جائزا، هذا هو صحيح. وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق، ونفس الكلام إذا امتنع وكان امتناع عن حق، اللي هي الصورة شنو قلوا ياي؟ خامسة الأخيرة، يقول أيضا نفس الشيء، لا يجوز له أن يأخذ هذا المال من دون شنو؟ من دون إذن أبيه، وامتناع عن حق كما قلنا هنا، لكن احنا ذكرنا في باب التقاعد. كما أنه إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، كما لا اشتباه. وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق، كما هذا مثال المنزي الامتناع عن حق، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يقول يترافعان عند الحاكم، وكما قلنا لا بد من الترافع المن إلى الحاكم الشرعي. نعم في صورة عدم إمكان الترافع إلى الحاكم الشرعي يتعين أخذ الإذن حينئذ في الالتقاط من الحاكم الشرعي. وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ذاك الخاصم، سواء كان معترفا به، اللي هي الصورة الأولى، الصورة الثانية، أم جاحدا،
اللي هي يعني المماطل والجاحد، سواء كان معتقدا به يعني مماطلا او كان شنو جاحدا، جاز لمن له الحق المقاط من امواله يجوز له ماذا ان ياخذ من امواله على نحو ماذا، على نحو التقاط.
زين
انتهى الوقت. هذا جواز المقاطعة من أمواله في صورة الجحود والمماطلة ليس على إطلاقه، على ما تقدم سابقا ليس على إطلاقه، هذا يثبت في بعض الحالات مو دائما مطلقا. نقول بأن الجاحد يجوز ماذا التقاط من ماذا من أمواله، لما هي شروط كنا في الدرس السابق نوضح إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.